بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة هما الجبلان المعروفان، الصفا في جبل أبي قبيس ومنه يبدأ السعي، والمروة في جبل يقال له قعيقعان. والطواف بينهما أمر واجب وركن في الحج، تدل عليه هذه الآية، ويدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه ما ذكرته عائشة رضي الله عنها بقولها: والله ما أتم حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الآية فائدة، وهو أن السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف، لقول الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبب ذكر كلام ابن كثير ما فهمه عروة ابن الزبير هو ما عليه ظاهر الآية من قوله: فلا جناح عليه، أي فلا حرج عليه. فكيف يتفق هذا مع أن السعي بين الصفا والمروة أمر من أركان العمرة ومن أركان الحج؟ فكان هذا الجواب عن الإشكال، وهو أن قول الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هو أمر يتعلق بما حصل للأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وهو أنهم كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية الصنم، وكانوا يتعبدون عندها، فيتحرجون بعد ذلك أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فجاء رفع الجناح أو رفع الحرج إنما لينفي ذلك الاعتقاد الفاسد، ولم يكن ليبين أن السعي بين الصفا والمروة أمر جائز أو مشروع فقط، وإنما هو ركن لدلالة النصوص. نعم.
وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
يعني هذا إشارة إلى أن الآية قد يتكرر نزولها، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الراجح هو جواز تكرار النزول، ولكن الأصل عدم التكرار، ولكن قد تنزل الآية مرتين لحادثتين مختلفتين، وهذا لا حرج فيه. وهذا مما يؤكد قضية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندما تنزل الآية وتتكرر النزول فدليل على أن الآية غير مختصة بسبب معين، وإنما هي عامة. وهذا هو الراجح في هذا الأمر، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، إلا ما جاء يدل على أن هذا السبب أو أن هذا الآية مخصوصة بأمر معين لا يجوز فيها الأخذ بالعموم، وإلا فالأصل أنها عامة. رحمك الله. نعم.
ورواه البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وروى الإمام أحمد عن حبيبة ابنة أبي تجرة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
يعني هذا الإشارة إلى ما هو سنة في بين العلمين الأخضرين الآن، وقد ميز هذا الأمر وهو الإسراع. وهذا كما هو يعني معلوم مختص بالرجال، ومن الأخطاء التي تحصل أن النساء يعني يسرعن أو يركضن في هذا بين العلمين الأخضر، وهذا لا يصح منهن. نعم.
وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، وقيل بل مستحب، والقول الأول أرجح.
نعم، وهو الصحيح. نعم،
لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم.
يعني الإطلاق في أن قضية كل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، يعني الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في الأمر إنه واجب أو ركن أو شرط إلا إلا بدليل يقتضي هذا الحكم، يقتضي أن هذا شرط، يقتضي أن هذا ركن، يقتضي أن هذا واجب، يقتضي أن هذا مستحب سنة. نعم، وهذه لها تفصيل في كتب المناسك، وفيها تمييز الأركان عن الشروط وبيان الواجبات، لأن القول بأن هذا ركن له أثر عن القول بأن هذا واجب، لأن فقدان الركن فقدان العمل، كذلك الشرط، والواجب يجبر، لا سيما في الحج يجبر بالدم، أو قد يجبر بالصيام، يجبر بالإطعام. نعم.
فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها، حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة، متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل.
ظهر على الحال متذللة.
فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم.
يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يكتفي به عن الطعام والشراب، وهو كذلك علاج، وقد كان السلف يتعالجون بماء زمزم، وهو من أنفع الأدوية، ويعني جاء أن أبا در الغفاري لما بقي في مكة وليس عنده طعام كان يقتصر على ماء زمزم، قال حتى ظهرت عكن بطني، يعني أصابه يعني السمن من ماء زمزم، وهو آية عظيمة. ومن يعني خصائص ماء زمزم أن الإنسان إذا شرب منه يدعو الله عز وجل بما شاء من خيرية الدنيا والآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وكان العلماء ربما إذا شربوا من ماء زمزم سألوا الله علما، أو سألوا الله فقها، وسألوا الله حفظا، ونحو ذلك من المطالب الحسنة. نعم.
فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، الله عز وجل قال في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في هذه الآية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا: ما أنزلنا من البينات. والإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، وفيها أن ما أنزله الله جل وعلا على عباده بين واضح لقوله سبحانه وتعالى: من بعد ما بيناه للناس. إذن هو من البيان، والبيان هو الوضوح والجلاء. وعلى هذا فلا يصح أن يؤول كلام الله سبحانه وتعالى بغير ظاهره، فالأصل الأخذ بظاهره، ولا سيما في آيات الصفات، لأنها من الأمور البينة، وخاصة أنها تتعلق بأمر التوحيد، وهو أوضح ما بين في الكتاب والسنة. وفي الآية أيضا خطورة كتمان النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وهنا لا بد من قيد في أمر كتمان النصوص، وهو أن لا يكون هذا الكتمان إلا إذا دلت الحاجة إلى البيان. إذا كان هناك حاجة إلى البيان فهذا يسمى كتمان. أما إن لم تكن هناك حاجة إلى البيان وكتم الإنسان بعض النصوص كما حصل من أبي هريرة وكما حصل من بعض الصحابة وكما هو صنيع العلماء، وأن من العلم ما لا يذكر لمصلحة راجحة ليس فيها كتمان البيان، فهذا ليس من كتمان البيان ولا هو مما يحاسب عليه العبد، بل قد يكون كتمان بعض العلم واجب، يكون كتمان بعض العلم واجب. وإنما المراد هنا من يحجبون كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الخلق لئلا يتمسكوا بالحق، فهذا لا شك أنه فعل مشين، وهو معارضة لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في قوله: أولئك يلعنهم الله، هذا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يلعن، وهذه على ظاهرها، واللعن من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء هو إخراجهم من رحمته وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى. يقول أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب استعملوا في كلام الله جل وعلا 5 أمور محرمة ذكرها ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة. استخدموا الكتمان كما ذكر هنا أبو العالية، واستخدموا تحريف الكلم عن مواضعه، واستعملوا كذلك لبس الحق بالباطل، وكذلك استعملوا الإخفاء فيخفون النصوص ويخفون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس: لي اللسان، يلوون ألسنتهم، إذا تكلموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى يلوون الألسن ليكون سبيلا إلى إخفاء الألفاظ وإلى التلاعب بها. فهذه 5 الأمور كلها استعملها هؤلاء فيما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وهذا لا شك أنه تحذير للأمة من سلوك هذه المسالك المشينة، التي ملتقى الأمر فيها إلى إبعاد الناس عن كلام ربهم أو كلام رسولهم صلى الله عليه وسلم، واستبدال ذلك بالعقول الكاسدة أو الأفكار الفاسدة التي لا تزيد الناس إلا ضلالا وانحرافا عن الصراط المستقيم. نعم.
ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
يعني وجه المقارنة هنا بين العلماء وبين هؤلاء هو أن العلماء يبينون ويبلغون، وهؤلاء يكتمون ويحرفون، فعوملوا بنقيض القصد أو عوملوا بالجزاء بنقيض ما عومل به أهل العلم. فأهل العلم عوملوا بالاستغفار، كل شيء يستغفر لهم حتى الحيتان في الماء، وهؤلاء يلعنهم كل من يصدر منه اللعن ويلعنهم اللاعنون. هذا دليل على سوء ما فعلوا وعلى قبح ما صنعوا من كتمان النصوص. نعم.
وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم، من سئل عن علم فكتمه، هذا فيه بيان أولا أن يكون هذا العالم سئل فكتم هذا العلم، إذن شرطان لحصول هذا العقاب: أولا أنه سئل، والأمر الثاني أنه كتم. وليس في هذا معارضة للتهرب من الفتية، فإن التهرب من الفتية من شيم الصالحين وعدم التصدر للإفتاء، ولكن إذا لم يكن هناك من يقوم بالبيان إلا هذا العالم صار الأمر عليه على الوجوب، ولا يجوز له أن يتنصل من أمر الفتية. إذا كان يعلم في ذلك علما، فإن امتنع عن ذلك دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ألجم بلجام من نار. وهذا فيه بيان وجوب الإرشاد والنصح، لا سيما إذا احتاج الناس إلى ذلك، وقد لا يسأل العالم ولكن يكون الموطن موطن بيان، فيجب عليه أن يبلغ دون حتى أن يسأل إذا احتاج الناس إلى ذلك. وإذا كان الناس يبقون على مخالفة ورؤيتهم على هذه المخالفة مع عدم تبليغ دين الله سبحانه وتعالى فهذا من المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ودور العلماء هو التغيير باللسان والوعظ والإرشاد والبيان والتعليم. نعم.
والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الآية. وروى ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه. وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال، أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، والله أعلم.
يعني هنا في التفاتة في الآية أن الله جل وعلا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا، الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية أولئك يلعنهم الله، فصار التفاتة من المتكلم إلى الغائب، أو كما يقول أهل البلاغة من المتكلم إلى الغيبة. طيب ما الفائدة؟ يقول أهل العلم لها فائدتان. الفائدة الأولى أن هذا فيه تنبيه للمخاطب، فيه تنبيه له، لأن عندما يتغير ضمير الكلام فيصير هناك انتباه. والأمر الثاني أنه أبلغ في التعظيم، فالله جل وعلا لم يقل أولئك نلعنهم، فكان أبلغ من ذلك أن يقول أولئك يلعنهم الله، وهذا أظهر وأقوى في الزجر. وقد يعني ربما حضر بعض الإخوة مبحث الالتفات في أصول التفسير فيما مر معنا. نعم.
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه.
إذن هذا كل صاحب باطل كتم الحق وأضل الناس وأخفى ما أمر الله جل وعلا بإظهاره لا تبرأ ذمته حتى يرجع عن قوله ويبين. قال الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، التوبة في نفسه عما اقترفه والإصلاح لما أفسد والبيان، وهذه أمور لازمة. وعلى هذا فلو قال قائل أنا تبت واستغفرت ودعوت الله جل وعلا أن يتوب علي وأن يغفر لي ما سلف وأكتفي بهذا، قلنا لا يصح هذا منك ولا يقبل حتى تصلح ما أفسدت وحتى تبين. ولذلك كان أمر المخالفة ولا سيما فيما يتعلق في دين الله سبحانه وتعالى وشرعه أمر عظيم، وإضلال الناس في هذا الباب ليس كظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي أو بالذنوب، لأن هذا مصادة لدين الله سبحانه وتعالى ومصادمة لشرعه ومخالفة لأمره وإعراض بالناس عما يجب عليهم أن يسلكوه. فكان هذا الأمر يحتاج منه إلى أمر أيضا غير التوبة، وهو الإصلاح لما حصل منه والبيان. وكان العلماء ربما إذا تاب الإنسان وحصلت منه التوبة الصادقة وكتب في ذلك ولا زال باطله الأول ينتشر، ردوا عليه بعد توبته كما حصل لابن عقيل، فإنه حين تاب من اعتزالياته رد عليه ابن قدامة بعد توبته، وذلك لأن الباطل لا زال ينتشر بين الناس. فالنظر هنا إلى إصلاح أديان الناس وليس النظر إلى حفظ مكانة فلان أو فلان. ومن هنا يتضح أن العلماء حينما يبينون أو يحذرون أو يجرحون فلان من الناس للباطل الذي يسير عليه أو للقواعد التي يقعدها بالباطل، أن هذا ليس من التشهي، وليس هو من قضاء الأوقات، إنما هو من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن هذا ذود عن كلام الله سبحانه وتعالى ودفاع عن السنة. ولذلك جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين، أليس هذا رد؟ وانتحال المبطلين، أليس هذا رد؟ وتأويل الجاهلين، أليس هذا رد؟ إذن من أبرز صفات أهل العلم الأتقياء وأهل الإمامة في الدين أنهم يذبون عن الله عن دين الله سبحانه وتعالى وعن شرعه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم. ودين الله جل وعلا يقوم على أمرين: يقوم على بيان الحق وعلى رد الباطل. فالذي يقول أنا فقط سأبين الحق فهو في الحقيقة ما قام بشيء، لأن من بيان الحق رد الباطل الذي يخالفه. كلمة التوحيد يا إخوة، أليس فيها حق ورد باطل؟ فيها حق، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وفيها رد الباطل وهو لا إله. الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة رد باطل المنافقين، ورد باطل الكفار، ورد باطل المشركين، ورد بعض عقائد اليهود من عقائد النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته مع بيانه للحق وإرشاده إليه حذر من الباطل، وحذر من أهله مرة بوصفهم، ومرة بأسمائهم، ومرة بأفعالهم، ومرة بعقائدهم. وهذا منتشر وكثير في السنة. فليس لقائل أن يقول أنا فقط أبين الحق ولا أرد، هذا لا يستقيم. الذي يقول هذا الكلام يكون جسرا لأهل البدع والأهواء، يكون جسرا للخوارج. الآن في زمننا هذا من البدع الظاهرة بدعة الخروج على ولاة الأمر، بدعة التكفير، وبدعة القتل والدمار وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. فهل يصح من قائل أن يقول أنا فقط أبين الحق؟ أليس من بيان الحق أن يرد على هذه العقائد الفاسدة؟ لا شك في ذلك. فإذا من حصل منه أمر من هذه الأمور الباطلة، أو انخرط في جماعة من الجماعات المنحرفة، أو حزب من الأحزاب، أو أيد فكرا، أو نصر قاعدة فاسدة، أو ألف مؤلفا بالباطل، فلا تبرأ ذمته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ما أفسد، ويبين للناس هذا الباطل الذي كان عليه، والحق الذي يجب عليهم أن يتمسكوا به. نعم.
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة
توبة المبتدع هو بترك بدعته كما هو معلوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فتوبة المبتدع هو بترك بدعته، فالتوبة تقبل من المشرك أيضا إذا ترك شركة. يعني المشترط في ذلك في التوبة للمبتدع أن يدع هذه البدعة. ولماذا جاء هذا الأمر، يعني الذي يدل على خطورة البدع في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأن البدع يتدين الناس بها، هي مخالفات، فالناس يتدينون لله بها، فلذلك يقل فيهم من يتوب. وانظروا في واقع في واقعنا فيما يعني أيضا في التاريخ، قل أن تجد مبتدعا يتوب ويرجع عن بدعته، ربما يقتل على بدعته، ربما يصلب، لأنه يتدين. ولذلك يقول سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية يفعل المعصية وهو يعرف أنها معصية ويستغفر الله ويتوب وينيب ويرجع، وصاحب البدعة يفعل البدعة وهو يرى أنها دين، بل ويريد من الناس كلهم أن يتدينوا بهذه المخالفة وهذه البدعة. فمن هنا كانت البدع أخطر وأشد من المعاصي. وعلى هذا إجماع العلماء، وعليه منهج السلف وسيرة الأئمة من قبل، وهو التجديد في أمر البدع. وكان البعض يقول: لأن يكون ابني مع السراق أو مع كذا أهون من أن يكون مع أهل البدع، لأن هذا في معصية ربما يتوب منها ويستغفر ويلوم نفسه، وأما هذا ففي بدعة يجعلها دينا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كرر الله جل وعلا في الجملة الثانية ما هو مقرر في الجملة الأولى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وهذا تأكيد، تكرار لأمر التأكيد، فالتأكيد جاء هنا لأهمية التوحيد، أهمية التوحيد، وهي هنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وهي نفي العبادة عما سوى الله جل وعلا، وأنه لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو المعنى الصحيح، فلا يقال إنه معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو غير ذلك، لأن هذه من خصائص الربوبية، وهي من الأمور التي كان يقر بها كفار قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، فلو قلنا لا خالق إلا الله، إذن كفار قريش يكونون ممن أقروا بلا إله إلا الله، هذا لا يصح. فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يصح أيضا أن يقدر لا إله موجود، أن هذا خلاف الواقع. الآلهة كثيرة، وإنما المراد أنه لا إله يعبد بحق وصدق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن غير الله جل وعلا إنما يعبد بباطل، إنما يعبد بباطل.
وفي الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
يعني كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه مر معنا في سورة الفاتحة الكلام عن الرحمن الرحيم، وباختصار هما اسمان لله سبحانه وتعالى، ويشتق منهما صفة الرحمة. وقال بعضهم أن الرحمن عام، رحمن الدنيا والآخرة، وأن الرحيم في الدنيا، وقيل الرحمن هي صفة الرحمة للجميع للمؤمن والكافر، وأن الرحيم خاصة بأهل الإيمان لقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، وقيل أن الرحمن هو الوصف، وأن الرحيم هو الفعل. الوصف يعني وصف الله سبحانه وتعالى، والرحيم فعله في العباد وهو رحمتهم. ورحمة الله جل وعلا على قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يبقي الكافر على كفره، مع كفره فهو يبقى، ومع إفساده ويغذيه بالنعم والأرزاق. ومن رحمته سبحانه وتعالى العامة رحمة الحيوانات بعضها ببعض، فتجد الحيوان من الذئاب أو من الأسود مع شراسته وقوته يعطف على أبنائه، والشاة ترفع رجلها لترضع ابنها، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. والرحمة الخاصة هي رحمة الله جل وعلا بأهل الإيمان في إرسال الشرائع، إنزال الكتب، وبيان الأحكام، هذه رحمة خاصة بأهل الإيمان، وهي من عناية الله سبحانه وتعالى بهم. نعم.
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع. واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أن يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا.
يعني هذه من آيات الله العظيمة. الله جل وعلا ذكر هنا في الآية آيات متغيرات، والمتغير دلالته أكثر من الثابت. الشيء المتغير دلالته وقوة البراهين فيه أقوى من الشيء الثابت. فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية. يعني من الآيات العظيمة في الليل والنهار أن الله جل وعلا يذهب بأحدهما ويخلف بالآخر في حال انسيابي يسير سهل، وذلك لمصلحة العباد. فتبدأ الشمس ضعيفة ثم تزداد في حرارتها حتى تقوى، ثم بعد ذلك تضعف، ثم يبدأ الليل قريبا من حرارة الشمس في مغيبها، ثم تأتي شيء من البرودة، وهكذا. ولو كان الأمر بأن شدة الحر يأتي مع شدة البرد لتضرر الناس وفسدت معايشهم وضعفت أبدانهم، ولكن لله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة العظيمة. وهذا الكون بهذه السلاسة وبهذه الآيات العظيمة وبجريان الأفلاك وبحسن تدبير العالم يدل على حكمته سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى قوته. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. نعم.
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء.
يعني الآن من الآيات العظيمة أيضا الطائرة. الله جل وعلا ذكر هنا السفينة التي تسير على الماء وهي محملة بالأثقال. الآن السفن تحمل بالسيارات وتحمل بالطائرات أيضا وهي تسير على الماء. هذه آيات عظيمة. ثم هي الآن مثل الطائرات، والله أعلم بما يكون في مستقبل الأيام من أمور هي من تيسير الله سبحانه وتعالى للعباد. هذه لا شك أنها آيات عظيمة ينبغي للإنسان أن يتفكر فيها ليعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الله جل وعلا في هذه الآية قال بعد أن ذكر هذه الآيات، قال: لآيات، أي إن في هذه الأمور لآيات. قال أهل العلم: هذه الأمور فيها ثلاث آيات عظيمة. أما الآية الأولى فهي آيات على رحمة الله جل وعلا بعباده، وذلك من تيسيره منافع العباد، كما قال الله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم، فيسر المطر ويسر الشمس التي فيها عافية في الأبدان، ويسر الليل الذي فيه سكون، ويسر النبات الذي فيه الغذاء. هذا كله من رحمة الله جل وعلا. والآيات الثانية هي الآيات على حكمته سبحانه وتعالى، وهو ما يدل عليه إتقانه جل وعلا وتقديره للأمور. فالذي يخلق هذه الأمور ويحكم صنعتها ويحكم دقتها وتعاقب الآيات وتدابير الكون يدل على حكمته وأنه الحكيم سبحانه وتعالى. والآية الثالثة قالوا الآيات على قدرته جل وعلا، فإن الإنسان يرى الأرض خاشعة هامدة قاحلة جافة، فإذا أنزل الله جل وعلا عليها الماء اهتزت بأزهارها وأشجارها ونباتها، فخرج منها أنواع النبات، وأكل الناس فيها من أنواع الثمار، كل هذه الثمار تسقى بماء واحد وتختلف في الألوان وفي المذاقات، هذا دليل على قدرة الله جل وعلا وعلى قوته سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا آيات عظيمة، والله جل وعلا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الآفاقية ما يراه الإنسان في الكون، والآيات النفسية ما يراه الإنسان في نفسه، في سمعه وبصره وتذوقه وإدراكه وحفظه وفهمه ومشيه وأخذه وإعطائه، آيات عظيمة. من آياته أن الله جل وعلا خلق الإنسان على هذه الصفة رحمك الله، ووزع الأعضاء في الجسد بهذا التنسيق العظيم، وهو من إتقانه جل وعلا، وأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. هذه آيات، لو تفكر الإنسان في هذه الآيات علم عظيم النعم التي امتن الله جل وعلا بها على عباده. يقول العلماء لو أن الله جل وعلا جعل العينين في القدم كم سيعاني الإنسان، لا يرى الطريق ولا يرى ما الذي سيأتي عليه، ونحو ذلك من إتقان خلق الإنسان. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذه الآيات الكثيرة تدل على رحمته جل وعلا، تدل على حكمته سبحانه، تدل على قدرته. نعم.
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح أي تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن، كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي أن في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
الله جل وعلا ختم هذه الآيات بقوله لآيات لقوم يعقلون، وهذا دليل على منزلة العقل ومكانته في الشريعة. ولذلك ذكرت تصاريف كلمة العقل في القرآن فيما يقارب 50 موضعا. ودور العقل أنه يصدق الشرع، يصدق النصوص، ولا ينفرد بتشريع أو بتأسيس أحكام. فالعقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح، لا يمكن للعقول أبدا أن تناقض شرع الله جل وعلا، لأن الذي أنزل هذا الشرع هو الذي خلق هذه العقول. والناس في أمر العقل على 3 أقسام: منهم من غلا في العقل غلوا كبيرا حتى جعله هو المقدم على النصوص الشرعية، وأن ما دل عليه العقل يؤخذ به، وما لم يدل عليه العقل وإن كان في الشرع فإنه لا يقبل. وهذا لا شك أنه من الإعراض ومن المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أنزل القرآن والسنة هداية للناس، وجعل الناس عقولا يعقلون بها هذه النصوص، فتقديم هذه العقول على النصوص مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله الفلاسفة وأتباعهم ممن أخذوا مذهبهم في ذلك من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فقدموا العقول على النصوص. وأيسر الرد على هؤلاء أن يقال: ما هي العقول التي تقدم على النصوص؟ فإن العقول تتناقض أيضا وتختلف. وهذا العقل يقبل شيئا وذاك العقل لا يقبله، فكيف نترك شرع الله سبحانه وتعالى ودينه ونرجع إلى عقول متناقضة فهمها قاصر ومعرفتها للمصالح والمفاسد محدودة؟ فهذا لا شك هذا من الإعراض. وطائفة ألغت العقول ولم تجعل لها أي منزلة حتى ولجوا في القبيح وتركوا الشرع الذي جاء ببيان منزلة العقل واحترام مكانته فلم يقبلوه. هؤلاء لا شك أيضا أنهم مخالفون. ومن توسط في ذلك وهم الطائفة الثالثة، من عرفوا للعقل منزلته وأن العقل إنما جاء للدلالة على صدق النقل، هذا هو دور العقل، الدلالة على صدق النقل وتحكيم الشريعة والعمل بالنصوص، فهذا هو العقل السليم، وهذا هو العقل الذي يمدح والذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، عقل يؤيدون به النصوص ويصدقون به بالنقل ويحكمون فيه التشريع. أما غير ذلك سواء المذهب الأول أو الثاني فهم مذهبان باطلان، أحدهما يحكم العقل في كل شيء ويقدمه على النصوص، والآخر يلغي فعاليته وقيمته ومنزلته. ولا شك أن التوسط في ذلك هو الأسلم. نعم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما الله وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة.
يعني هنا بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى تلك الآيات العظيمة من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وغيرها من الآيات، ذكر أنه مع وجود هذه الآيات العظيمة هناك من الناس من يعرض عن هذا كله ويترك هذا كله ولا يقبله ويصر على الكفر والإعراض عن الدين، قلوب التي ختم عليها. هذا حال كثير من أهل الكفر. نعم.
يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
الند الشريك والنظير والشبيه، أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه.
نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة الله سبحانه وتعالى واجبة، ولا يحب لذاته إلا الله جل وعلا، لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. والمحبة أنواع، محبة الله جل وعلا واجبة، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في الكون. والمحبة الثانية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك واجبة ومقدمة على محبة الأولاد ومحبة الناس ومحبة النفس. ومحبة أهل الإيمان وهي المحبة الثالثة، كذلك هذه من علامات الإيمان، محبة أهله. فهذه المنزلة منزلة عظيمة، وهي مقتضى الولاء لهذا الدين أن تحب أهله. وأما محبة غير الله سبحانه وتعالى من الأنواع المحرمة فهي أقسام كذلك، منها المحبة الشركية وهي المذكورة في الآية، قال الله جل وعلا: يحبونهم كحب الله، هذه محبة شركية، فالحكم على صاحبها بالإشراك. وهناك المحبة المحرمة وهي التي تؤدي إلى محرم، فتحب إنسان فتطيعه في معصية الله جل وعلا أو في ترك ما أمر الله جل وعلا أن يفعل، هذه المحبة تكون محبة محرمة، صاحبها آثم، وليست بالمحبة الشركية. وأما محبة الطبيعية فهذه المحبة الجائزة، محبة الابن لأبيه ومحبة الأب لابنه ومحبة القريب لقريبه ومحبة الزوج لزوجته وغير ذلك، بل محبة الأب لابنه غير المسلم أو محبة الابن لأبيه غير المسلم. هذه المحبة محبة الأبوة والبنوة، هذه محبة جائزة وإن كان مشركا. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت له المحبة. ومن هنا لا يصح الاستشكال في أنه كيف المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية وهو لا يحبها لدينها، هو يحبها لأنها زوجته، هذه المحبة جائزة وإن كانت على غير دينه. وأما بغض الاعتقاد التي هي عليه فهذا أمر لازم، وقد يجتمع في الإنسان المحبة والبغض كما قرر أهل العلم. نعم.
ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه.
نعم، يعني قول الله جل وعلا أن القوة لله جميعا فتكون على ظاهرها، أي أن القوة الكاملة لله سبحانه وتعالى. ومن لوازم ذلك ما ذكره ابن كثير، وأن الحكم له وحده لا شريك له، لأنه الأقوى ولأنه صاحب القوة الكاملة المتصف بها. وإلا فإن قول الله جل وعلا أن القوة لله جميعا على ظاهره من أن القوة الكاملة لله سبحانه وتعالى. نعم. قول الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا، الظلم يطلق على النقص، يعني هؤلاء ظلموا فنقصوا، ظلموا أنفسهم فأنقصوها حقها، وظلموا ربهم فأشركوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة، فظلم الإنسان لربه. وذكر أن معنى الظلم لربه أن يشرك معه غيره في عبادته. ومما يدل على أن الظلم يراد به النقص قول الله جل وعلا: في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فالظلم يطلق ويراد به النقص، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كل أمر وضع في غير موضعه فهو ظلم. يعني تنبيه كما يقال عارض. سمعت أحد الثوار المعاصرين الليلة في الكلام عن الظلم، هذا الذي ذكرني به الآن، استدل بجواز الخروج على الحكام ومنازعتهم بقول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اتباع المتشابه، فهو ترك النصوص الكثيرة التي فيها الدلالة على الصبر على جور الحاكم وعلى السمع والطاعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: يكون فيكم أمراء يستنون بغير سنتي يهتدون بغير هدي، يعني يحصل فيهم من المخالفة، وغير ذلك من النصوص. وترك إجماع السلف وتقرير ذلك في كتب العقائد، وترك سير الأئمة في ذلك، وترك فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومعاملتهم لمن حصل منه ظلم كالحجاج ابن يوسف وغير ذلك، ثم ذهب إلى آية يستدل بها ويجعلها هي المحكم وهي النص في هذه المسألة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. حتى نعرف يعني أهل الأهواء يا إخوة، من صفاتهم أنهم يستدلون بالقرآن لكنهم يستدلون بالمتشابه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، انظر، وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم. إذا لو تسمع ضالا خارجيا داعشيا قاعديا منحرفا يقول قال الله جل وعلا ويستدل على باطله بآية، فهو من الاستدلال بالمتشابه، لأن الله جل وعلا لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يكون في آيات القرآن ما يناقض السنة. فهؤلاء يتركون نصوصا يعرضون عنها ويكتمون الحق الذي يجب أن يبينوه في هذا الباب الخطير، ثم يسلكون مسلك سلفهم من الخوارج الذين خرجوا على عثمان وخرجوا على علي، ويأخذون ببعض الآيات ويتركون المحكمات من النصوص، وعلى ضوء هذا الاستدلال يخرجون على هذه الأمة ويسفكون دماءها. فلا يجوز مثل هذا الفهم، ولا يجوز مثل هذا التفريق بين النصوص، بل لا بد أن يفهم كل نص على ما يراد. والباب في أي مسألة من مسائل الدين إذا جمعت فيها جميع النصوص تبين فقه الباب، أما أن تلغي نصوص وتأتي بنص واحد تنقض به الإجماع وتعارض به النصوص الشرعية وتخالف به فهم الصحابة وتخالف به فهم العلماء، فهذا اتباع للهوى، هذا اتباع للهوى وليس انقياد لأمر الله جل وعلا ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونوا على حذر، فإنهم والله مثل العقارب، بل أشد من العقارب، سرطان، طاعون، سم ناقع، أفسدوا في الأمة ويستخدمون في إفسادهم كلام ربهم، يتبعون فيه المتشابه ويتركون المحكمات، ويفهمون النصوص بأفهامهم هم، لا يفهمونها بأفهام سلف هذه الأمة الذين أمرنا الله جل وعلا بالأخذ بفهمهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. شغلهم الشاغل وهمهم الكبير الذي أيقظ ليلهم وأتعب نهارهم الكلام في الحكام والحكومات، لا تجد عندهم أبدا جهد في بناء الأوطان ولا في حراسة أصول الاعتقاد، إنما كل جهدهم في تتبع العثرات وفي التحريض وفي إبراز المعائب، لا يعرفون أبدا جمع الأمة على الحق، وإنما يعرفون تفريق الأمة لتحقيق أهدافهم الباطلة الداحضة الفاسدة. فيكون المسلم على حذر، احذر وتنبه وشغل الحواس وتأمل وانظر، فليس كل من قال قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على منهج سديد، بل قد تكون هذه العمامة التي يضعها على رأسه عمامة على شيطان من شياطين الإنس. صلى الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الشرور. نعم.
وأن الله شديد العذاب كما قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
يعني تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقول ابن كثير تبرأت منهم الملائكة، واللفظ أعم، وهذا من باب ضرب المثال وليس من باب المطابقة في تفسير الآية، فإن قد تتبرأ الملائكة أو يتبرأ الرؤساء أو السادة يتبرؤون من الأتباع. نعم.
والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. وقوله: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار.
فهذه الآيات فيها تبرؤ أو براءة التابع من المتبوع، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الحيل ما صار عندهم حيل حتى ينجوا بها، كما قال الله جل وعلا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم بين الله جل وعلا أيضا بعد ذلك في سورة إبراهيم براءة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهذا حال الأتباع. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا ينظر إلى تعظيم الناس لفلان من الناس، وإنما ينظر إلى موافقته للحق، فهل هو على سبيل الحق؟ لأن الاتباع على قسمين، اتباع باطل واتباع بالحق. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة واتباع الأئمة والعلماء على هذا المنهج على النصوص هذا اتباع حق، وليس هو مما يتبرأ منه الإنسان. والاتباع الباطل هو اتباع أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الكفر وأهل الإحداث في الدين، هذا اتباع بالباطل لا يجوز، الله عز وجل حذر منه. ثم قال الله جل وعلا بعد بيان حالهم قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرات الندم وما يصحبه من هم وضيق. الحسرة قد تكون حتى على أهل الإيمان في بعض الأمور يتحسر، كما قال الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة على المؤمن. وكما أيضا في المجلس الذي يجلسه الإنسان ولا يذكر فيه الله جل وعلا، فقد جاء في الحديث إلا كان عليهم حسرة، أي هذا المجلس كان عليهم حسرة. كذلك من يحرص على الإمارة والحكم قال فإنها حسرة وندامة. ولذلك الإنسان إذا عرض عليه الأمر كان له من الله معين، أما إذا سعى إلى ذلك فإنه يوكل إليه. وأما حسرات الكفار فهي كثيرة، منها ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، ومنها حسرتهم إذا جاءهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. إذن هذه من الحسرات حينما يرون النار، من الحسرات حينما يرون المتبوعين، هذه كلها حسرات يتحسر بها أهل الكفر يوم القيامة. عم نقف عند هذا. هنا السائل يقول أحسن الله إليه هل كل ما تعلمه طالب العلم ينشره بين الناس من باب نشر العلم؟ إذا كان متقن لهذا العلم محسن في فهمه مدرك لمعناه فإنه ينشره من باب النصيحة وليس بالضروري أن يكون متصدرا في ذلك للتدريس، فإن هذا من باب النصيحة والنصيحة تبذل. يقول: هل في شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك شيء من اعتزالياته، وهل تنصحنا بالاستفادة منه؟ لا أعلم شيئا من اعتزالياته في ألفيته، وقد جرى العلماء على النصح بها وعلى تدريسها وشرحها وحفظها والإفادة منها. هل يصح قول لا إله غير الله؟ نعم يصح، هو بمعنى لا إله إلا الله، ولكن الأولى أن الإنسان يحافظ دائما على الألفاظ الشرعية. قرأ الإمام في صلاة الفجر سورة القيامة فأشكل علي حين انتهى من السورة قبل الركوع، هل أقول في نهايته سبحانك فبلى أم لا يشرع ذلك؟ بل يشرع ذلك، إذا انتهى من سورة القيامة فيقول المأموم سبحانك فبلى، يصح ذلك منه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.